زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فالشتاء موسم تتعلق به جملة من الأحكام، ونحن نحتاج أن نصلح من حالنا ونتفقه لنزيل الجهل ونعمل بما جاء في الشريعة من أحكام، لأن بعض الناس قد يقع في أخطاء، فيحصل التساهل مثلا في الوضوء بسبب برودة الماء وبرودة الجو، فلا يؤتى بالقدر الواجب، حتى أن بعض الناس يكاد يمسح مسحا، والله عز وجل قال فاغسلوا. وبعض الناس لا يكفون أكمامهم عند غسل اليدين بشكل كامل، فيؤدي إلى بقاء شيء من الذراع بلا غسل، وقد قال الله إلى المرافق، فلا بد أن يدخل المرفق في الغسل، وإلا صار الوضوء ناقصا غير صحيح، وبالتالي لا تصح الصلاة. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على إسباغ الوضوء مع شدة البرد، وأخبرنا أن هذا من مكفرات الذنوب وما أكثر ذنوبنا صيفا وشتاء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. إسباغ الوضوء إتمامه، والمكاره شدة البرد وألم الجسم ونحو ذلك، ولا مانع من تسخين الماء، والمسلم لا يتقصد الشدة وهو يقدر على إزالتها، ولذلك فإن تسخين الماء لدفع البرد مشروع، وكذلك تنشيف الأعضاء بالمنشفة، ولا حرج في ذلك أبدا. لكن قد يصاب الإنسان بألم من شدة البرد أحيانا لا يستطيع تلافي، فقد يكون في مكان لا ماء مسخن فيه، وينبغي عدم التحرج من التنشيف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء. يكثر في فصل الشتاء الوحل والطين، وتصاب به الثياب، وبعض الناس عنده وسوسة، حاله يحتاج إلى إصلاح، لأدنى شيء يصيب ثوبه يقطع بنجاسته وبطلان الصلاة به. والأصل أن طين الشوارع والماء الذي يسيل فيها من الأمطار طاهر، ولذلك فلا يجب غسل ما أصاب الثوب من هذا لأجل الصلاة. وقد جاء عن عدد من التابعين أنهم كانوا يخوضون الماء والطين في المطر ثم يدخلون المسجد فيصلون. ولكن إذا صارت القضية ماء الصرف الذي يسمى الصرف الصحي والمجاري والنجاسات، فهذا شيء آخر. ومن الناس من يتساءل في التيمم، وإذا ما وجد ماء ساخنا تيمم مباشرة، وهذا لا يجوز، لأن التيمم رخصة عند عدم وجود الماء، أما إذا وجد فلا يتيمم إلا إذا خشي الضرر باستعماله ولم يجد ما يسخنه. وقد احتلم عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو قائد سرية في سبيل الله، وكان قد أصابه جرح، فخشي أن اغتسل أن يتضرر، فتيمم رضي الله عنه وصلى بأصحابه صلاة الفجر بهذا التيمم. ولما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله، ذكرت قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه أبو داود وأحمد، وهذا يدل على صحة فعله رضي الله عنه. وكذلك فإن من الرخص التي تناسب في هذا المقام، مقام البرد، المس على الخفين والجوربين، وهذه من رخص الشريعة. ولما نقول الشريعة مبنية على اليسر والشريعة فيها يسر، فهذا من الأمثلة الصحيحة، لا كما يروجه بعض الناس في فقه التساهل المذموم. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم أهوى لينزع خفيه، فقال عليه الصلاة والسلام له: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: وقد اشتهر جواز المسح على الخفين عند علماء الشريعة حتى عد شعارا لأهل السنة، وعد إنكاره شعارا لأهل البدع. ولذلك يرخص الإنسان إذا أراد الوضوء وكان لابسا الخفين أو الجوربين أن يمسح عليهما ولا يحتاج لخلعهما من أجل غسل قدميه، وذلك إذا تحققت الشروط. وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. رواه أبو داود، وهو حديث صحيح. العصائب العمائم، عمائم العرب كانت ملفوفة تحت الحنك ومحكمة حول الرأس وفي نزعها مشقة، ولذلك يجوز المسح على مثل هذا، وخمار المرأة أيضا. الملفوف تحت الحنك المحكم. أما هذه الغترة وغطاء الرأس والطاقية فإنه لا ينطبق عليها ما ينطبق على العمامة من الأحكام من هذه الجهة. وأما التساخين فهي كل ما تسخن به القدم من الجوارب وغيرها، فيجوز المسح عليها سواء كانت من جلد أو قطن أو كتان أو صوف ونحو ذلك، لأن الحاجة تدعو إليها. ولكن لا بد من معرفة الشروط. أولا أن يلبسهما على طهارة كاملة فيها غسل القدمين، ولو كان جنبا يلبسهما بعد الاغتسال من الجنابة. وثانيا أن يكون المسح في مدة المسح، فإذا انقضت مدة المسح فلا يجوز المسح، والمدة هذه 24 ساعة يوم وليلة للمقيم، تبدأ من أول مسح بعد الحدث. فإذا لبست الجوربين على طهارة وصليت ما شاء الله أن تصلي ثم انتقض الوضوء ومسحت، فهنا تبدأ 24 ساعة. ثالثا أن يكون المسح في الطهارة الصغرى، لأن الإنسان إذا أصابته جنابة فلا بد أن ينزع الخف ليغتسل من الجنابة، كما جاء في حديث صفوان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. ومن شروط المسح أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض يعني للقدمين، وهذا لا يعني أن نمتنع عن المسح إذا كان في الجورب ثقوب أو في بعض مناطقه شفافية، ما دام يسمى جوربا وتعلق بالقدم وهو على مكان الفرض من العظمين، يغطي من العظمين في آخر الساق إلى رؤوس أصابع القدم. المسح يكون على ظاهر الجوربين وأعلاهما فقط، وقد قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. والوضوء لا ينتقض بخلع الممسوح عليه على الراجح، فلو خلعه لم ينتقض وضوء إلا بناقض. والذين يلبسون الأحذية على الجوارب يجوز لهم أن يعاملوا الحذاء والجورب معاملة الشيء الواحد فيمسح عليهما، لكن إذا خلع الحذاء فإنه لا يمسح بعد ذلك على الجورب إذا كان قد مسح على الحذاء والجورب معا. وأيضا فإنه لا يجوز أن يعيد المسح على الحذاء بعد لبسه، لأن خلع الشيء الممسوح عليه لا يبيح المسح عليه إذا لبسه مرة أخرى إلا بعد غسل القدمين. فما دام قد عاملهما شيئا واحدا أي الحذاء والجورب فإنه يكمل على ذلك. الجمع بين الصلاتين في المطر، والمطر مما يأتي كثيرا في الشتاء، وفي الريح الشديدة العاتية العاصفة التي يشق معها الذهاب إلى المسجد مشقة واضحة، وكذلك إذا صار ما حول المسجد مستنقعات مائية ووحل والناس تخوض فيه ليس لها طريق إلا من خلاله، هذه أعذار مبيحة للجمع بين الصلاتين. قال ابن قدامة رحمه الله والمطر المبيح للجمع هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه، وأما الطل والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب فلا يبيح. وللجمع بين الصلاتين في المطر شروط، منها أن يكون الجمع بين صلاتي النهار الظهر والعصر وصلاتي الليل المغرب والعشاء، فلا يجوز جمع صلاة النهار مع صلاة الليل كالعصر مع المغرب، ولا صلاة الليل مع الفجر كالعشاء والفجر، ولا الفجر مع الظهر. وجمهور العلماء على عدم جمع العصر إلى الجمعة، قالوا لأن الجمعة ليست ظهرا لا في عدد ركعاتها ولا في الخطبة وجوبها ولا في الجهر بالصلاة فيها، ولذلك فإن الأحوط عدم الجمع في هذا. ويجب الترتيب، فيشترط لجمع التقديم أن يبدأ بالأولى لأن الوقت لها والثانية تبع لها. والموالاة بين الصلاتين أحوط لأن معنى الجمع المتابعة والمقارنة، ولا فرق في الجمع بين الصلاتين بين القريب والبعيد عن المسجد، لأن الجمع إذا جاز من أجل المشقة التي تدخل على من بعد دخل معهم من قرب، إذ لا يصح أن ينفردوا دونهم. فلو كان بيته ملاصقا للمسجد فإنه يجمع معهم، ولو كان بعضهم يأتي في السيارة وبعضهم يأتي مشيا، ما دامت المشقة حاصلة في الإتيان إلى المسجد يجوز الجمع، وإلا فإنه لا يجمع بين الصلاتين. ولذلك لابد أن نراعي فعلا أن وقتنا ليس كوقت من مضى، فالآن المساجد محكمة البنيان وفي بعضها تدفئة والناس يأتون بالسيارات والشوارع بعضها فيها تصريف للمياه، فليس كالمسجد الذي كان سقفه من جريد النخل والناس يأتون يخوضون في الأوحال والطين وبرك المياه حول المساجد ويخوضون ويشق عليهم جدا. فإذا لا بد من مراعاة الفرق، والضابط واضح في قضية المسألة في المشقة، المشقة عند الإتيان إلى المسجد هل يوجد مشقة واضحة، وكذلك أن يكون المطر مستمرا في النزول بعد الصلاة الأولى فيقيم الصلاة الثانية ويجمعها إليها، والجمع لا يكون إلا مع جماعة المسجد، ولذلك لا يجمع في بيته أو في مصلى ملحق بالعمل ونحو ذلك عند أكثر العلماء. وإذا جمع بين الصلاتين فإذا كان للصلاة سنة راتبة فإنه يأتي بها مرتبة إذا جمع، فلو صلى المغرب والعشاء متواليتين فإنه يصلي بعدهما سنة المغرب ثم سنة العشاء كذلك. وبعض المساجد تقع فيها فوضى ولغط وصياح واختلاف، وقد جاءت الشريعة بجمع الكلمة ونهت عن الاختلاف، فلا ينبغي أن تكون المساجد للصياح والخصومات مكانا. ولذلك فإن الرجوع إلى فتاوى العلماء الثقات المبنية على الأدلة هذه مهمة جدا، والعامة تبع للإمام ومسؤوليته أمام الله كبيرة، وكذلك فإنه يتحمل حقيقة وهو سيد الموقف، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن، فإن أحسن فله ولهم وإن أساء فعليه ولهم، ومن رضي بجمعه يجمع، ومن لم تطمئن نفسه لو صلى معهم بنية النفل أو انصرف هادئا فإن هذا من حقي. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.